وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو صدق الله العلي العظيم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟ يوم استريح انسى كلام الله والتعب وصيح ما عندي غير الله
وافكر اروع من جرى واسمى كتاب الله
كتاب في قلب عتاب عناي الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجران فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور أملك بحروفي لك دنك طوفي أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجوم
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواء اذا شفت روى وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد انا مو في الباب اذا انت حزين وغريب وسجين انا ليك اسرار اذا تلقى مناك وتوافي هناك انا في الادراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
انا قلبي نسى القرآن متى اصحى من الهجران
عذري يا الله يا ما نسيت ما كنت أخاف الله
يومك أو عام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجران أصحى من الهجران
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة 17
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الخلود للواء الفخر ولواء الله أكبر هو رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. أهلا بكم والحلقة الجديدة من بزوغ الفجر مستمعينا، حيث تتابعون الأحداث الماضية التي كانت مع المؤامرات التي يحوكها أزلام الشاه لأبناء الانتفاضة الإسلامية. فبعد أن يغادر جمشيد العقيد محصص تتلقاه شوارع طهران المنتفضة وأبناؤها يرددون شعار الله أكبر. نترككم كي تكملوا الأحداث وتتعرفوا على مواقف هذه الحلقة. معكم نستمع.
Thank you.
ماذا حدث يا ترى؟ لماذا أراه يقطع الطريق علي؟ يبدو أن الطريق مسدود. أفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ترى ماذا يفعل هؤلاء الناس في هذه الساعة وسط الشوارع؟ يبدو أنه ليس مقررا فتح الطريق بهذه السرعة. لأرى ماذا يحدث هنا. ماذا أسمع؟ يبدو أن جماعة من العاطلين عن العمل تنوي خلق اضطرابات في هذا الشارع. لحظة رجاء يا هذا، لحظة.
أتقصدوني؟
ماذا حدث؟ ترى لما هذا الشارع مغلق؟
ألا تسمع الصوت يا سيد؟ أصوات شعارات التي يرفعها الناس.
أسمعها، ولكن ترى لماذا هذه الشعارات؟ وهل حدث شيء في البلاد؟
ماذا تقول يا رجل؟ كأنك لا تعيش في هذا البلد.
إلى أين تذهب هذه الجماعة؟
هل أنت توا قدمت من الخارج؟
وهل تراني أمازحه؟
يا رجل، إن الشعب قد نفد صبره، ضاقت به السبل، ولكن يبدو أنك
أعلم ما يجري فيه. إذن اذهب إلى
إنهم قد أضرموا النار في حوانيت بيع الخمور والكبارهات والمراقص في ذلك الشارع.
نعم، انقذني يا صديقي لألتحق بك. طالما رؤساء مراكز الشرطة شخصيات حمقاء وجهلة كالعقيد محصص، فإن الشعب يزداد جرأة وشجاعة. يبدو أن الأوضاع أسوأ مما تصورتها.
هل عدت يا ولدي؟
وهل أنت ما زلت مستيقظة يا أمه؟
أما كان عليك أن تتصل بالبيت يا ولدي.
طال بي العمل في الدائرة فتأخرت.
قلقت عليك كثيرا يا ولدي، هل آتي إليك بالعشاء؟
لا يا أمه، فأنا لست بجائع.
إذن يا جمشيد أجلب لك قدحا من الشاي.
سأكون شاكرا لك يا أمه. أنت لا تعلمين بما رأيته الآن في الشوارع. يا لها من نيران التهبت الكباريهات والمراقص وحوانيت بيع الخمور. ترى هل أن البلاد اليوم ليس لها من يدير شؤونها؟ لا، فهذه سحابة صيف لا بد لها أن تزول. ماذا وراءهم؟ هل يظنون أن مجموعة من طلاب الجامعات بمقدورها إسقاط هذا النظام؟ تحصل لهم، فهم يتجاهلون قدرة أمريكا التي تقف كالأسد الهصور خلف الشاه.
أراك تتحدث مع نفسك يا ولدي.
ماذا؟ لا لا شيء، الأفضل لك يا أمه أن تخلدي للنوم.
منذ أيام وأنت تتأخر في العودة إلى البيت يا جمشيد.
قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة جدا هذه الأيام.
أرجو أن تكون في صحة جيدة يا ولدي، فالعمل لا مانع فيه أصلا. اشرب الشاي قبل أن يبرد ونتكلم سويا.
حسنا
يا ولدي، أما كان مقررا أن تقوم بترميم هذا البيت؟
إن هذا البيت أصبح اليوم من الماضي، أي أنه ليس قابلا للترميم أو التصليح. طلبت منك عشرات المرات أن تقبل العيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة يا أمه، فهي هادئة وجيرانها أناس طيبون وفاهمون.
قلت لك يا ولدي أنا لا أستطيع العيش في تلك الشقة، لأنني هنا براحة وأمان بين الجيران الذين أعرفهم منذ سنين طويلة.
إن بروين أختي ستزورك. ترى ما فائدة هؤلاء الجيران في هذا البيت سوى التدخل في شؤوننا وشؤون الآخرين؟
ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا ولدي؟ لقد قضيت عمري كله مع هؤلاء الجيران، وقد قالوا قديما إن الجار أقرب للإنسان من أي شخص آخر، حتى من الأقرباء يا ولدي.
قالوا قديما، ما هذا الكلام يا أمه؟ لو كان الناس عقلاء وحكماء لما خلقوا هذه البلوى والاضطرابات في الشوارع.
قل لي يا ولدي، هل أنت على ما يرام؟ تكلم.
أنت جالسة في هذا البيت ليل نهار ولا تدرين ما يجري في شوارع المدينة.
طبعا، أنا لا أدري ولا أجيد القراءة والكتابة، ولكني أم يا ولدي، والأم تقلق على أولادها دائما. فيوم أمس جاءت إلينا جارتنا السيدة أشرف و...
أجل، تلك التي ابنها يتعاطى المخدرات.
يا ولدي، من حق الأم أن تقلق على ابنها وتشعر بالألم يعتصر قلبها حينما تراه مدمنا على المخدرات. اللعنة على تجاري وسماسرة هذه المواد الفتاكة.
بل اللعنة عليك. وهل هناك من يرغم الناس على تعاطي المخدرات؟ ولهذا ترينني مصرا على مغادرة هذا البيت والعيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة ووسط أناس طيبين مثقفين. ما شأننا نحن بهؤلاء الذين ليسوا سوى بمدمنين على شتى أنواع المخدرات؟ أما تلك الفئة التي تسمينها بالمؤمنة والمترددة دوما على المساجد، فهي تخلق المشاكل والمصاعب اليوم في هذا البلد.
يبدو أنك لم تتربى في هذه الحارة، فحينما تنتشر حوانيت بيع الخمور في كل مكان من هذه المدينة أو محلات تعاطي المخدرات، ترى ماذا تتوقع من شبابنا؟
بالله عليك يا أمه، لا حاجة لك لرفع مثل هذه الشعارات الطنانة، فالشوارع كلها مليئة بهؤلاء الذين يرفعون مثل هذه الشعارات، وكذلك في المساجد. أمه، إن كان في البلد حانوت لبيع الخمور، انظري جيدا لتري أيضا الجامعة التي يؤمها طلاب، وأنت تتذكرين جيدا كيف أن المدينة كانت تشكو من عدم وجود شوارع مبلطة بالإسفلت، أليس كذلك؟
لا أدري يا ولدي. لاحظ يا جمشيد، نحن ذهبنا إلى بيت الحاج عبد الله وطلبنا منه يد ابنته، ولكن بطبيعة الحال يا ولدي فإن الأسرة التي لها بنات ممهدة لاستقبال الخطباء.
لكن يا أمه، إن الحاج عبد الله ليس من الغرباء، لا سيما بعد تلك العلاقات الحميمة بينك والسيدة ملوك زوجة الحاج، أليس كذلك؟
تدعي أنك تحب مريم، ولكن من جهة أخرى أراك لا تعجل بأمرها، فالزواج له أصول ومبادئ وتقاليد يا ولدي جمشيد، وأنت تعلم جيدا. الأفضل لنا أن نشتري خاتما لها من الذهب ونزورهم في موعد مناسب لنقدمه إليها ويرتاح بالك يا ولدي.
طيب، ولكن في موعد أحدده بنفسي لاحقا.
حسنا يا ولدي، توكل على الله، والآن اذهب لغرفتك واخلد للنوم.
حسنا يا أمه.
وأنك أتممت الحجة مع العقيد محصص.
لقد دار بيننا حوار بسيط جدا يا دكتور نادري.
إذن لم أكن مخطئا في اختياري، أنت شاب كفوء وبدرجة ذكاء عالية، واستمرارك في العمل معه يريح بالي من المنطقة التي يشرف عليها العقيد.
سيدي، كانت جلسة للتعارف فحسب، ومن المقرر أن يكون لنا اليوم اجتماع آخر.
لاحظ يا جمشيد أن منطقة البازار التي تعهد مراقبتها للعقيد محصص تعد من المناطق الحساسة والخطرة جدا بالنسبة لنا، لا سيما في هذه الأيام التي تنتشر الفوضى في كل مكان.
أعلم ذلك سيدي، أرجو أن أؤدي واجبي على أحسن ما يرام.
يبدو أن العقيدة يحسب لك ألف حساب.
أراك تمازحني يا دكتور.
بل أنا جاد في كلامي، إن العقيدة محصص صاحب تجارب كثيرة ويحمل معلومات جيدة، ولكن كل ذلك لا ينفعنا إلا من خلال شخص يستولي عليه، وقد تبين لي أنه يخشاك، وهذا هو الذي أتوخاه.
ترى ما الذي تتوخاه سيدي؟
أن تساير العقيدة بطريقتك هذه. طالما شعرت بأن العقيدة يخاف منك، ثق بأنك تستطيع استدراجه، وإلا ستفشل في مهمتك. إذن احذر.
أمرك سيدي.
شكرا. بالمناسبة فقد أودعت مبلغا في حسابك المصرفي.
شكرا جزيلا سيدي.
من الآن فصاعدا أنت من يتصل بي، ولكن شريطة أن يكون الأمر مهما جدا. لا تنسى أن الرقم الخاص سلمتك إياه قبل هذا.
نعم سيدي أعلم به.
إذن أنتظر منك أخبارا سارة يا جمشيد.
سأبذل ما في وسعي، كن واثقا سيدي.
طيب أدعو لك بالنجاح، مع السلامة.
مع السلامة. لا ريب أنه حملني مسؤولية جسيمة، ولكنها تهون أمام هذا المكتب الفخم في شمال المدينة والمبلغ المودع في حساب المصرفي. لو أنني أنجح في المهمة الموكلة إليه أكون قد بلغت جميع آمالي وأمنياتي. وكم يعجبني رؤية ردة فعل العقيد محصص عند دخوله هذا المكتب. أجل، علي أن أبلغ جميع ما كنت أتأمله في صغري بعد كل تلك المآسي والبلايا والحرمان التي تحملتها. نعم، علي أن أرد الصاع صاعين لكل المساعدات التي قدمها لنا الحاج عبد الله بعد وفاة أبي، فأرمي كل المبالغ التي أجنيها إليه. كم كان يؤلمني المشهد في صغري حينما كانت السيدة ملوك تضع خفية مبلغ 5 تومانات في يد أمي. لا أدري لماذا أكره الحاج عبد الله بينما أشعر ببالغ حبي لابنته مريم. لأنني أحبذ اليوم أن أنال من مكانة الحاج عبد الله، إذن علي أن أتأمل وأصبر بعض الوقت ما إن أتزوج مريم حتى... من؟ تفضل.
مرحبا بالمهندس.
أهلا أهلا بسيادة العقيد محصص، تفضل.
أهلا ومرحبا بك أيها المهندس. عفوا على التأخير، في الحقيقة ارتأيت المشي على الأقدام بدلا عن السيارة، ولعلك تعلم بالسبب أيها المهندس جمشيد.
خيرا فعلت أيها العقيد. عفوا تفضل بالجلوس.
شكرا.
لاحظ أيها العقيد، إن من محاسن هذا المكتب، أقصد موقعه، أنه يشرف على طهران كلها.
أجل أجل، وهو كما تقول.
لا يهمني أبدا جمال المكتب وبناؤه الحديث، بل ما يهمني هو شعوري بالهيمنة على العاصمة برمتها.
وهو كما تتفضل به أيها المهندس.
حسنا، كيف حالك أيها العقيد؟
الحمد لله الحمد لله أيها المهندس.
هل تحبذ نوعا من المرطبات أم فنجانا من القهوة أو الشاي أو...
شكرا شكرا جزيلا، فالقهوة تكفيني، ولكن مهما يكن فالأمر أمرك.
فنجانا من القهوة.
يا له من مكتب جميل ورائع.
أتدري أيها العقيد بما أفكر منذ دخولي هذا المكان؟
لا أدري سيدي.
تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
قدم القهوة لسعادة العقيد.
أمرك سيدي.
تفضل انصرف.
نعم سيدي.
هل أقلعت عن التدخين أيها العقيد؟
ليتني كنت قادرا على ذلك، غير أن المشاكل تحول دون الإقلاع عن التدخين.
معك حق، علينا بمكافحة الفوضى في البلاد. وأعدك أيها العقيد أننا خلال الشهرين القادمين سنقضي عليهم، وما علينا إلا إرعابهم أكثر مما تتصور. والآن عليك بالقهوة كي لا تبرد.
شكرا. أراك سيدي متفائلا بإخماد نار هذه الفوضى العارمة، وذلك خلال شهرين أو ثلاثة.
وهل أنت تفكر بغير ذلك؟
لا أقصد ذلك أيها المهندس.
إذن ماذا؟ أظن أن أعدادهم هي التي أرعبتك، أليس كذلك؟
كلا، ولكن لا يمكن تجاهل عدد المخربين الذي أخذ يزداد يوما بعد آخر، فضلا عن أنهم ليسوا من شريحة واحدة من الشعب، بل هم من التلاميذ والطلاب وطلبة الحوزات العلمية وأصحاب المتاجر والعاملين في السوق وغيرهم.
عفوا على المقاطعة أيها العقيد، فهذا هو بيت القصيد.
لا أعي ما تقول أيها المهندس.
سأوضح لك ذلك. أيها العقيد محصص، إنك دوما تتحدث عن الأعداد، وهذا ما لا أتقبله منك أصلا. إنك دائما تشكو من قلة عدد رجالك.
في الحقيقة إن عدد الرجال قليل جدا.
لقد عالجت مشكلتك هذه في اجتماعنا الأخير، حينما قلت لك إن رجالا متخصصين مهرة سيكونون تحت تصرفك بعد أن تعرفت على الأهداف والأشخاص المطلوبين.
أجل، علمت ذلك.
لنعد إلى حديثنا السابق، وهو أنك تعتقد أن أعداد المخربين والفوضويين في تصاعد مستمر، وهذا ما لا أتفق معك بشأنه.
ألا تتفق معي؟
أيها العقيد، إن الأمر المهم الذي تتجاهله هو العناصر الأساسية. دعني أقدم لك مثالا واحدا.
تفضل.
يحدث صراع بين شخصين في الشارع. لو كانت قوات الشرطة متواجدة في مناطقها المحددة لبادرت إلى اعتقالهما وأخذهما إلى مركز الشرطة، أليس كذلك؟
بلى.
ولكن فيما لو لم يتواجد الشرطي في مكانه أو لم يعرف واجبه، فبعد دقائق ترى الناس يتجمهرون هناك بالعشرات أو أكثر. عند ذلك يختلف شكل معالجة القضية أيها العقيد. والآن نحن نواجه هذه المشكلة. طبعا لا أقصدك بالذات، بل أقصد جميع قوات الشرطة التي سمحت بتجمع كل العناصر الأساسية حولها. طيب، وماذا نحن نفعل في هذه الحالة؟ أقصد ماذا تفعل الشرطة بهذا التجمع الغفير؟ إنها بدل أن تقوم باعتقال هذه العناصر الأساسية والمطلوبة، ترى ماذا تفعل؟ نعم، ينصب جل اهتمامها على اعتقال أناس لا ذنب لهم أبدا، سوى أنهم تجمهروا لمشاهدة الصراع بين اثنين لا غير، أليس كذلك؟
ولكن أيها المهندس، لست غافلا عن العناصر الأساسية والمطلوبة داخل منطقتي، بل أعرفهم جميعا.
إذن يمكن الثقة بك. طبعا لو كانت العناصر التي
ذكرتها حقا عناصر أساسية.
طبقا للأوامر فقد درست خلال الأسبوعين جميع الملفات التي أوكلتني بها دراسة فاحصة.
ما أروعك. طيب، هل تدخن؟
شكرا.
تفضل.
شكرا أيها المهندس. لدي ملفات عدد من الأشخاص الذين أثاروا الفوضى والبلبلة مؤخرا، وها أنا ذا أقدمها لك. تفضل تفضل سيدي.
طيب، سأطالعها بدقة في أول فرصة سانحة، ولكني أفضل الآن أن تحدثني عنها باختصار.
نعم سيدي، إن الذي يقف في طليعة هؤلاء منذ عام 1953 هو المدعو الحاج مرتضوي.
وهل هو معمم؟
نعم، إنه رجل دين عنيد. خلال سنوات الخمس الماضية كنا نراقبه بشدة، حتى أن ابنه قتل أخيرا خلال مطاردة له من قبل رجالنا. منذ مدة نحن حضرنا عليه صعود المنبر.
وهل تتصور أنه ما زال يواصل نشاطاته؟
في الحقيقة لم نعثر على شيء يؤكد ذلك، إلا أنني أعلم أنه ليس ممن يتوقف عن نشاطاته.
أيها العقيد،
نعم.
حقا أنك تزيد انبهاري.
ماذا؟
لو أنك حقا تثق بنشاطات رجل الدين هذا أو إمام مسجد الجامع، ترى كيف منعته من صعود المنبر؟
يا سيدي، إنه عنصر خطير جدا، ما أن يصعد المنبر حتى يبدأ بسب النظام وشتمه.
وهل هناك سبب أعظم من هذا لاعتقاله؟ دعك منه.
العنصر الثاني بعد الحاج مرتضوي هو عماد رحمتي الذي يقبع الآن في السجن مدى الحياة.
أيها العقيد،
نعم،
دع الكلام عن الموتى جانبا.
العنصر الآخر هو المدعو الحاج عبد الله حسيني.
عبد الله حسيني،
إن لم يكن أعظم خطرا من عماد رحمتي فهو ليس بأقل منه.
إذا لماذا هو اليوم طليق؟
وهل تعرفه أنت؟
لا، ولكن ترى كيف؟
لأنك بسرعة تذكرت اسمه.
دعك منه الآن.
ليست لدينا وثيقة دامغة ضده. له متجر في السوق لبيع السجاد، خضع مرات عدة للتفتيش.
طيب،
له صانع يعمل عنده ويدعى مصطفى، وهو الآن هارب.
حقا إن معلوماتك دامغة وكاملة. هذا يعني أن في المنطقة التي تشرف عليها يوجد ثلاثة عناصر، أحدها معتقل والآخران.
أيها المهندس، من حقك أن تضحك علي، ولكن دعني أقول إن المشكلة تكمن هنا. أجل، هناك عدد كبير لم نستطع التعرف عليهم. ولكن أيها المهندس، هذا ليس في حدود واجباتنا، بل من واجبات رجال الأمن أن يعثروا على العناصر الأصلية للمخربين والإرهابيين. رجاء ناولني تلك القدحة.
تفضل.
أيها المهندس، عليك أن تدقق في وظائفي وواجباتي في هذا المنصب.
وهو كذلك، ولو لم يكن هكذا لما اجتمعنا اليوم هنا ليقابل أحدنا الآخر. أرجو أن لا تنزعج من كلامي.
كان مجرد تذكير لا غير.
أيها العقيد، أنا كذلك أعلم بمدى مسؤولياتك وأيضا بمسؤولياتي، إذن لا داعي للتذكير.
ما كنت أقصد إزعاجك أبدا أيها المهندس.
أعتقد أنه من الأفضل أن تسمح للحاج مرتضوي بصعود المنبر وإعلان ما يريده عبره.
ما هذا الكلام؟ أتدري ما الذي سيحدث؟ الكل سيحضر منبر الحاج مرتضوي.
لا ريب أن مريديه أو أتباعه المقربين إليه، أقصد أولئك الذين لم تتعرف عليهم بعد، ستتعرف عليهم عن كثب.
ولربما لا نفلح في مراقبة الناس والسيطرة عليهم، فهذا العمل
لعلك ترى فيه نوعا من الجنون، لأن مسؤوليته تقع علي. ترى مما تخشى؟
أخشى؟
حاول إبلاغه بشكل ما للحضور في المسجد من جديد، وعليك إعداد رجالك، طبعا إفهامهم بمسؤولياتهم قبل كل شيء.
طيب، وماذا عن القوات التي وعدتني بها؟
إنهم يعلمون جيدا بمسؤولياتهم، وهم ينتشرون بين الحاضرين في المسجد. ولو كان الحاج مرتضوي حقا عنصرا خطرا جدا، فإنه سينقل فورا من المنبر إلى سجن إيفين. لا تقلق أيها العقيد، أتصور أن فنجانا آخر من القهوة سيعيد إليك نشاطك، إذن لا داعي للقلق أصلا.
شكرا شكرا.
الضرب بالقوة على يد المقاومة الإسلامية، وكما تابعنا قبل ختام الحلقة، فهل استطاعت القوة الغاشمة لأيادي الشاه من رجال السافاك والانتهازيين أن يحتووا الغليان الشعبي قبل بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية؟ ستتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تلك الأحداث والمواقف الجهادية لأبناء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
بات يهتك العصر، أنا عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفورا وقل يشاء ما يشاء تذيع فضله بسجدة له بها المذل والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم الوفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي الوفاز والنجاة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند منارة أخرى من مناراتنا الثقافية. في هذا الأسبوع مناقشتنا حول الإعلام الإسلامي والعقبات والمشاكل التي تواجهه وسبل تجاوز هذه العقبات وتحويلها إلى نقاط قوة. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الكرام، في هذه الحلقة سنسلط الضوء على جانب من المشاكل الخارجية التي تقف في طريق المؤسسات الإعلامية الإسلامية لتخفض من مستوى أدائها وكفاءتها، والتي يمكن إجمالها بخطوط رئيسة وعريضة يقف في مقدمتها تراجع الاستقلالية الفكرية وسيطرة الأجهزة التنفيذية السياسية على بعض المؤسسات الإعلامية التي نستطيع أن نقول إنها تمثل المؤسسة أو القناة الخفية التي تدعم بعض الأنظمة الحاكمة وتسوغ أفعالها الخاطئة أو المنحرفة، وذلك بسبب مسارعة بعض العاملين فيها إلى إرضاء هوى الحاكم الفلاني أو تحاشي ضرره للقناة أو شراء بعض الحكومات لذمم بعض العاملين في تلك المؤسسات لكي تتحدث بالروح التسويغية لتحركات ذلك النظام.
جدير ذكره أننا نجد في المقابل أن بعض القنوات الفضائية الإسلامية كان وما يزال لها دور متميز في كشف بعض الحقائق وإماطة اللثام في تصحيح بعض المفاهيم وتعرية التصورات الفاسدة، ما أدى لأن تبادر بعض أنظمة الحكم إلى أن تأمر بإغلاق هذه القنوات الفضائية ومحاربتها باسم مكافحة الإرهاب. ومن المشاكل الخارجية الأخرى الهجمة الإعلامية الغربية الشرسة على الإعلام الإسلامي، فالإعلام الإسلامي من مواقع الإنترنت أو القنوات فضائية وغيرها يعاني بشتى مؤسساته هجمة شرسة من المؤسسات الإعلامية الغربية أو العميلة للغرب أو المتأثرة بفكره وثقافته، ولكن هنالك نقطة جوهرية وهي أن الإعلام الإسلامي عليه رقابة شديدة تحاول قدر الإمكان أن تصده وتمنعه وتحجزه عن أي عمل يقوم على التكتل والوحدة، حتى لا يتفاعل مع قضايا الجماهير، بل هنالك احتكار واضح واستعمار فكري في شتى الوسائل الإعلامية الإسلامية للتضييق عليها. وحسبنا أن نعلم أن نسبة 70-80% من الأخبار والتقارير العالمية المبثوثة في الأخبار ووسائل الإعلام مستقاة من وكالات الأنباء الغربية، ومع هذا فإن الكثير من وسائل إعلامنا حتى الإسلامية تتلقف هذه الأخبار أحيانا دون تثبت أو تباين. ومن الواجب علينا أن ندرك بأن من يتربصون بنا الدوائر يلحظون تأثير إعلامنا الإسلامي، ولهذا فإنهم يسعون جاهدين لمحاربته وتقطيع أواصر الوشيجة والعلاقة بينه وبين الجمهور المسلم، وخصوصا فئة الشباب منهم.
أعزائنا الأفاضل، خبيرنا على الهاتف السيد محمد الموسوي تفضل مشكورا بالإجابة عن سؤال توجهنا به إليه بشأن مدى تأثير الإعلام الغربي في المجالين الثقافي والفكري، وما يبثه على أجهزتنا الإعلامية كمسلمين، وما هو السبيل إلى الحد من هذا الاعتماد المفرط على وسائل الإعلام الغربية في استقاء الأخبار والمعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإعلام الغربي اليوم له تأثير على قطاع كبير من الشارع الإسلامي في عدة بلدان لعدة أسباب، منها الضعف الثقافي بل الفراغ الثقافي لدى شرائح من هذا المجتمع أو المجتمعات الإسلامية، وهذه جانب يعني هذا جانب من جوانب الحرب التي يشنها أعداء الإسلام على الإسلام من خلال الإعلام وأثره الذي ينبغي أن نواجهه مواجهة مناسبة. الإعلام الغربي نعم يؤثر بهدم بعض المفاهيم، في أيضا إفساد الفكر وإفساد الثقافة ومحاولة فرض نمط حياة الغرب على الآخرين، ومحاولة تغيير صورة الحقائق أمام الناس، فلا يمكن تجاهل الأثر الهدام للإعلام الغربي. الحد من تأثير الإعلام الغربي يكون من خلال التوعية، لأن الإعلام الغربي إنما يؤثر من خلال مساحات الفراغ والضعف، فإذا أمكن للإعلام الإسلامي أن يوعي الجمهور الإسلامي حينئذ سوف تكون المواجهة متعادلة. الحد هو بأن ننشر التوعية الصحيحة، المعلومة الصحيحة، وبالتالي يكتشف المسلم أن ما يقوله الإعلام الغربي هو زيف وليس حقيقة.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الأحبة، تلعب الفضائيات دورا مؤثرا في نفوس الشباب بدعوتها إياهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق والعبادة والتقرب إلى دينهم وقراءة القرآن والتمعن في معانيه وتناول الآيات التي تتحدث عن أعداء الإسلام وحياتهم وطبائعهم. ولقد أقبل الشباب على البعض من تلك الفضائيات لأن وعاظها تقربوا للشباب بعقولهم وتحدثوا بلغتهم وارتدوا زيا معاصرا بعيدا عن الزي التقليدي، كما تميزت لغة الخطاب الديني في تناول القضايا بها بالكثير من المرونة.
أحبتنا، بذلك يتبين لنا مدى خطورة ما تواجهه مؤسساتنا الإعلامية من مشكلات والدواعي التي تجعلنا ندرك مدى خطورة هذه العقبات والعراقيل التي تعترض سبيلها أو التي تريد إيقاف عملها وإنتاجها. يسعى علماء الغرب جميعا إلى تحجيم المؤسسات الإعلامية الإسلامية وتجفيف منابعها المالية، وقد ساعدهم في ذلك ما أطلق عليه اتفاقية البث الفضائي التي يمكن بموجبها محاصرة القنوات الفضائية الداعمة للمقاومة، وينتظر أن يتم التوصل إلى ما يمكن به محاصرة المواقع الإلكترونية كذلك.
وفي موازاة ذلك نجد أخبارا قد ضخمت حتى تكون في واجهة الأخبار أو محل الصدارة في التقارير الإخبارية للنيل من المؤسسات الإسلامية الإعلامية ورميها بالتطرف والإرهاب والرجعية، بل وصل الحال لدى بعض الأنظمة الحاكمة إلى حد التضييق على الصحفيين غير المنافقين وكبت حريتهم فضلا عن اعتقالهم وحبسهم ظلما وعدوانا.
أعزائنا الكرام، حول الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام المختلفة ومنها الفضائيات والمواقع الإلكترونية في نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة والدفاع عنها وإظهارها على صورتها الحقيقية المشرقة والناصعة، نستمع معا أحبتنا إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على وسائل الإعلام وخاصة الإسلامية منها أن تنتبه إلى شريحة الشباب وتكثيف برامجها الثقافية والتوجيهية إلى هذه الشريحة المهمة في المجتمع الإسلامي، حيث أننا حقيقة نواجه هذا الغزو الثقافي ووسائل التواصل الاجتماعي المهمة والتي تحاول أن تخرب الكثير من ثقافات شبابنا، وخاصة الجيل الصاعد في هذه الأيام، من خلال برامجها التثقيفية المركزة على هذه الشريعة المهمة. فعلينا التوجه إلى حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحث هذه الشريحة المهمة إلى التوجه إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنهم المادة الثقافية الغنية التي تساهم في تربية وإعداد هذه الشريحة وتوجهها بالطريقة الصحيح فيما يتعلق في إسلامنا وفي أخلاقنا وفي عاداتنا وفي تربيتنا. فيعني التركيز المهم على أخلاقيات أهل البيت هو، أنا أعتقد والكثير يشاركونني الرأي بأن أخلاق أهل البيت هي الفيصل الحقيقي في تربية جيلنا الإسلامي الصاعد، لأن هذا الجيل يساهم وأهل البيت يساهمون في تربية الإنسان المسلم ويحثونه على الالتزام بالموازين الأخلاقية وبالسبل الكفيلة في إنجاح هذه المهمة التي يرتكز عليها الإعلام الإسلامي. فلذلك أنا يعني أدعو إلى كافة وسائل الإعلام إلى التوجه الحقيقي لهذه المسألة المهمة، وهي أن نلتزم بأخلاق أهل البيت، لأن أهل البيت هم المصداق الحقيقي للإسلام والمصداق الحقيقي للإنسانية. عباس تويل، جنة جبل أشرف، العراق.
أيها الأكارم، من بين المشاكل والعقبات الأخرى التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإسلامية في عملها، سيطرة رؤوس الأموال المالكة للقنوات ومحاولة التدخل في شؤونها وكبت الحريات وخنق الكلمة أو التشكل بحسب النمطية التي يتسم بها الشخص المالك أو صاحب رأس المال. فانعدام الاستقلالية في الموارد المالية والدخل المادي يجعل بعض المؤسسات الإسلامية عرضة للمزايدات والتدخلات من أصحاب رؤوس الأموال والتأثير عليها بإدخال ما لا يرضي الله تعالى أو إعاقة مسيرتها الإعلامية الهادفة بأي شكل من الأشكال الملتوية. فإذا نشب خلاف أو اختلاف في الرؤى، توقف الدعم المالي لهذه المؤسسة الإعلامية، فضائية كانت أو موقعا إلكترونيا أو مجلة أو جريدة. فإما أن تكون هذه المؤسسة سائرة في هوى الداعم المالي لها، وإما أن تتوقف عن العمل.
أيها الأخوة والأخوات، نحييكم من جديد. حول السبيل الأمثل والأنجع لأن تحقق المؤسسات الإعلامية الإسلامية استقلاليتها في نشر رسالتها الثقافية والفكرية، سواء من الناحية المادية أم الاتجاهات الفكرية والمنهجية، نعود ثانية إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف السيد محمد الموسوي، نستمع معا.
المؤسسات الإعلامية الإسلامية تحتاج إلى مزيد من التخصص. المؤسسات الإعلامية إذا قارنت عملها بالمؤسسات الإعلامية الغربية سوف تجد أن الغرب يعتمدون على التخصص أكثر من التعدد. نحن لدينا كثرة في وسائل الإعلام في الوقت الحاضر، لكن التخصص ليست فيه أي حالة تميز. نريد نحتاج في الواقع أن يكون المؤسسة الإعلامية الإسلامية تركز على التخصص، على النوعية وليس على الكثرة، وهذا التخصص يجعل المشاهد ينجذب نحو الإعلام الإسلامي. أما الكثرة دون تخصص ودون نوعية دون كيفية يجعل الإعلام الإسلامي ضعيف الأثر على الناس. نحن نقول بأن المؤسسات الإعلامية الغربية تحتاج إلى التركيز على الكيفية، كيفية البرامج، نوعية البرامج، التخصص فيها. ثم ينبغي أن تدرس هذه المؤسسات من خلال علم النفس الاجتماعي كيف يؤثر الإعلام على الجمهور. نحن مبتدئون إلى الآن، إعلامنا الإسلامي يحتاج إلى مزيد من التركيز من الدراسات والبحوث ومن التوجه نحو تحسين الكيفية، وبالتالي إذا تحسن الكيفية سوف يكون الأثر على الجمهور أكثر واقعا، أكثر وقعا وأكثر ثباتا. طبعا الاستقلال المادي هذا تحدي كبير، يعني صعوبة حقيقية باعتبار أن الإعلام الغربي مدعوم من جهات قوية ماديا، وإعلامنا الإسلامي لا يمتلك هكذا دعم مادي. حتى بعض المؤسسات الإعلامية المدعومة تحتاج إلى مزيد ومزيد من الدعم لكي تواجه الحملة، باعتبار القضية واضحة جدا من سنة، وهي قضية حرب. الآن حرب إعلامية مثل الحرب العسكرية، هناك الآن حرب إعلامية، ورب العالمين أمرنا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الحرب الإعلامية أمامنا، ينبغي أن نواجهها بنفس الأساليب التي يتقدم فيها جانب الكيفية، كيفية البرنامج وكيفية الطرح والبحوث التي تسبق أعداد البرامج وطريقة التأثير في الجماهير من خلال النوعية التي يمكن أن تؤثر على الناس.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، كانت تلك نبذا من الإشكالات والعقبات التي تواجه الإعلام الإسلامي، والتي نرجو أن تدركها هذه المؤسسات الإعلامية وأن تستفيد من تجاربها السابقة، ويكون لها نظام عام يحكمها بشكل دقيق ومخطط له، وينظر للمستقبل نظرة أوضح صورة وأجلى بصيرة.
أعزائنا الأفاضل، تلك المشكلات